وعن عبده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ذكره مسلم في صحيحه لأنه سمعه مع غيره وليس هو على شرطه، فإن عبد بن أبي لبابة لم يدرك عمر بل ولم يسمع من ابنه، إنما رآه رؤية. فقال: وقد روى الدارقطني بإسناده عن الأسود عن عمر أنه كان يقول هؤلاء الكلمات. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن استفتاح الصلاة فقال: نذهب فيه إلى حديث عمر، وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك.
هذا إذن طريق أخرى لهذا الاستفتاح الذي روي عن عمر. فعبده بن أبي لبابة يرويه عن عمر رضي الله عنه، وأخرجه الإمام مسلم، لكن أخرجه على انقطاع فيه، منقطع، والمنقطع هو الذي يسقط أحد رواته. فعبده بن أبي لبابة لم يسمع من عمر، بل بعضهم يقول حتى ولا من ابنه عبد الله. والصحيح أن بعضهم أثبت أنه لقي عبد الله بن عمر في الشام وسمع منه. فعلى كل حال الإمام مسلم رحمه الله أورد حديث عبده بن أبي لبابة ضمن حديث آخر من أحاديث الأوزاعي، فسمعها من شيخه، أو يكون شيخه أيضا سمعها من شيخه فأوردها كما سمعها، وهذه أمانة المحدثين، أورده هكذا لا محتج به، لأنه لا يحتج إلا بالمتصل من الأسانيد، فأورد لأنه صار مقرون بحديث متصل، صار مقرونا بحديث متصل فأوردهما معا، المنقطع والمتصل. فلكن نقول حديث عمر وإن كان عن طريق عبده بن أبي لبابة منقطع، فقد رواه آخرون عن عمر، ومنهم الأسود كما ذكر المؤلف، فالأسود رواه عن عمر، وأيضا روى من طرق أخرى عن عمر رضي الله عنه، وأنه كان يسمع منه في الصلاة، من يلونه في الصلاة يسمعونه منه، بل بعضهم صرح قال يعلمهم إياه، يجهر به يعلمهم إياه: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إذن هذا كله مما يقوي القول بهذا الذكر واختياره على غيره مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر على يعني بمجمع من الصحابة يجهر به ويسمعه الصحابة منه، ومع ذلك ما يقولون: لماذا يا عمر تترك شيئا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ بهذا؟ لولا أنهم موافقون له في ذلك، وأنهم بلغهم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد يقول: نذهب إلى هذا، وهو أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأصحابه أبو يوسف ومحمد بن حسن كلهم يذهبون إلى هذا، بل الإمام مالك مع أنه المشهور عنه عدم قول هذا والمبادرة إلى قراءة الفاتحة، لكن يروي عنه الإمام ابن العربي رحمه الله أنه ورد عنه أنه يقول بما ذكر عن عمر أو أثر عن عمر: سبحانك اللهم وبحمدك. فهذا لا شك أنه أولى من غيره من الأذكار التي وردت في هذا الشعر. لا، اللي عند السجود ورد: سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس، ورد. فكون الإنسان يضع كل ذكر أو دعاء في موضعه أولى وأنسب، لكن مع ذلك العلماء يقولون لا حرج، كل إنسان أحيانا ربما غلط أو نسي ووضع ذكرا في موضع ذكر آخر، فالصلاة كلها يقولون للذكر والدعاء. ولذلك الرجل كما في حديث عبد الله بن أبي أوفاء الذي اشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه لا يستطيع أن يحفظ شيء من القرآن، فأمره عليه السلام يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، يقولها في قيامه. فإذا نسي لا حرج عليه، أما إذا كان ذاكرا فالأولى أن يأتي بالصلاة كما بلغته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. ورد عدة استفتاحات للصلاة.
نعم، فيه أيضا كان، لكن المؤلف رحمه الله يعني ترتيبه فيه شيء يعني في نظر، لأن في حديث أبي هريرة كان ينبغي أن يضيفه بعد هذا قبل حديث عائشة، بعد ثلاثة حديث أو أربعة. لو قرأت علينا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بأبي وأمي إسكاتك يا رسول الله.
وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته. قال أحسبه قال هنية. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا نوع آخر من الاستفتاحات، وهو كما سمعتم يعني أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من المحدثين. هذا من أهل العلم من اختاره على غيره. لماذا؟ قالوا لأنه ثابت صحيح، حديث سبحانك اللهم وبحمدك في بعض رواته كلام، وأيضا حديث علي رضي الله عنه كذلك أوردوا عليه ما أوردوا، لكن هذا قالوا هذا نص صريح. هذا أبو هريرة رضي الله عنه لاحظ أنه عليه الصلاة والسلام يسكت بين التكبير والقراءة، وهذا معناته في الصلاة الجهرية، يعني لاحظ أن الرسول عليه السلام إذا كبر ما يبادر بالقراءة الحمد لله رب العالمين، بل يسكت هنية أو هنيهة على اختلاف في ضبط الكلمة. فحرصا منه رضي الله عنه كشأن الصحابة عموما أراد أن يعرف، فقال يا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأمي، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يقول أهل العلم يعني كما أن المشرق والمغرب لا يتصور أن نلتقيان، فأيضا أسألك يا ذا الفضل والجلال والإكرام أن تباعد بيني وبين الخطايا والسيئات والذنوب والتقصير والتفريط مثل ما باعدت بين المشرق والمغرب، وأنهما لا يلتقيان. اللهم نقني، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فالثوب الأبيض إذا نقي من الدنس يعود أبيض ناصع ليس عليه أي أثر. فأنت في هذه الصلاة تلتمس تدعو من الله، بل تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغسلك بهذه الصلاة من جميع الخطايا من آخرها قبل أن تدخل في صلاتك وما كان قبل ذلك في أيام وأزمنة غابرة. ثم تأكيد آخر اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. ويقول أهل العلم الجمع الماء والثلج والبرد كلها هي عبارة عن ماء متشكل، يعني ماء سائل أو جامد على هيئة برد أو ثلج، لكن قالوا الغسل به يختلف. فالثلج إذا غسل به ليس كالماء العادي، ليس كالماء العادي، وله نوع وزيادة في التطهير والتنظيف. فهذا كله من الإلحاح والمبالغة والاهتمام أن الإنسان يستكين بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يدخل إلى الصلاة يقبل دعاؤه. يعني كونك تدخل في الصلاة وأنت لم تغفر ذنوبك ما في فائدة، مثل المدين إذا جاء لتاجر، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، مدين أتى إلى تاجر أو تجار يريد أن يأخذ منهم، لابد أول شيء صفحاته وديونه يصفيها معهم وينتهي، فإذا مسحوها و يعني سد الديون وانتهى هنا ينظرون فيه. الله جل جلاله إذا أتيت وتقدمت ما غفرت ذنوبك ما الفائدة؟ ينبغي أن تكون مشغول بذنوبك الأولى، فأن تقدم بين يدي صلاتك هذا الذكر وهذا الدعاء حتى تدخل الصلاة وكل دعاء تقوله يكون محلا للقبول. هذا الذكر ذهب إليه من أهل العلم من ذهب، لكن مثل ما سمعتم الإمام الشافعي رحمه الله اختار شيء، اختار ما ورد عن علي رضي الله عنه، وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفة ومع المشركين. الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام أبو يوسف ومحمد بن حسن والإمام مالك رحمهم الله اختاروا سبحانك اللهم وبحمدك. إذن المفاضلة بين هذين الذكرين ترجع لماذا؟ قضية الثبوت. وإن كان بعض أهل العلم مثلا يعني كلمة لبعضهم رحمه الله قال كيف نترك ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ونأخذ بما ورد عن عمر؟ نقول بارك الله فيك، ما أخذناه من أجل أنه كلام عمر، عمر ما قاله من ذات نفسه، بل كما يقول أهل العلم هو في حكم المرفوع، لولا أن يكون تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله، ولذلك جهر به في الصلاة يعلمه الناس، والصحابة رضي الله عنهم قبلوا ذلك منه ولم يعترفوا. إذن ما دام أثبتنا هذا وأنه ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى، لأن أهل العلم يقولون الثناء على الله وتمجيده أفضل من الدعاء، فكونك تنشغل تسبيحا وتحميدا فأولى من أن تتشاغل بالدعاء، والله جل جلاله يعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهذا هناك قول آخر ذهب إليه بعض الأئمة كالإمام أحمد وقبله الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، أنه يجمع بين قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وبين قوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا مشركين إن صلاتي ونسكي الآية، ما يستمر فقط يقتصر على الآيتين، هذا ورد عن هؤلاء الأئمة وآخرين أنه يجمع بينهما. فإذا أطال الإمام السكوت خاصة في الجهرية، إذا أطال السكوت بين تكبيرة الإحرام والدخول في قراءة الفاتحة، فبدل من أن تسكت الأولى أن تجمع بينهما. وقد ورد في أحاديث مرفوعة، ورد من حديث جابر وورد من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم، لكن كلها فيها ضعف يقول أهل العلم، وذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، ذكر ولكن فيها ضعف أنها وردت بالجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك ووجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا مشركين. فعلى كل حال نقول لعل هذه الأحاديث ما دامت من طرق متعددة يجبر بعضها بعضا، فيكون الجمع في بين هذين الذكرين أولى، خاصة وقد أخذ به من ذكرت من الأئمة.
ولو تركها صلاة وصلاة، يعني يختار في صلاة هذا الدعاء واختار في صلاة،
هذا قول لبعض أهل العلم كالإمام ابن تيمية رحمه الله، يرى أن ما ورد من الاستفتاحات هو على سبيل التنويع، يقول كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنه ينوع، مرة يقول هذا الذكر ومرة يقول ذلك الآخر وينوع، وفي صلاة الليل يأتي بما هو أطول من غيره لأنها فيها طول في قراءتها وفي سجودها وفي ركوعها وفي الاستفتاح، فلا شك أن هذا قول أيضا قول له يعني مكانته ويؤخذ به، أن الإنسان يحاول مرة يدعو بهذا ومرة يدعو بهذا، إن صلى منفردا اختار شيئا طويلا، وإن كان مع الإمام وأطال الإمام السكوت بين تكبيرة الإحرام والقراءة أخذ به. قلنا إن الإمام مالك رحمه الله المشهور عنه كما سوف يريد المؤلف رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها، المشهور عنه أنه لا يرى هذا الاستفتاح، بل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وإن كان كما قلت الإمام ابن عربي رحمه الله من كبار أئمة المالكية قال بل ورد عنه أنه رحمه الله يأخذ بما ورد عن عمر سبحانك اللهم وبحمدك، وهذا اللائق بالإمام مالك رحمه الله. فالأحاديث التي وردت بأدعية الاستفتاح على اختلاف أنواعها ومصادرها ورواتها فتبلغ حدا يعني يوجب أو يعني يجعلها صالحة للعمل، صالحة للعمل. وهذا الدعاء كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله يقول هذا لا شك أنه العمل به أولى إن أخذت بهذا أو بهذا، وإن تركته كما يقول مالك يقول لا حرج، لكن نكره لك هذا أنك تترك هذا الدعاء كونك ما تأتي بشيء من ذلك، هذا لا شك أنه مكروه في حق الإنسان، كيف تترك ذكر ودعاء وثناء على الله سبحانه وتعالى تستفتح به صلاتك؟